الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع أشراط الساعة موضوع عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، ورد في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع شتى من النصوص. فمن المناسب أن يعرض هذا الموضوع على هذه الأمة التي الساعة قائمة عليها ولا شك، إذ هي آخر الأمم وليس بعد هذه الأمة أمة، وليس بعد هذه المدة من الدنيا مدة إلا ما بقي منها، ثم تقوم الساعة ويأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا. سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا الموضوع من خلال عدد من الفقرات تنظم الكلام فيها فيه، لأن هذا الموضوع طويل للغاية، مصنفات فيه واسعة جدا. فالفقرة الأولى منه تتعلق بالمراد بأشراط الساعة وأنواعها. أشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتقع قبلها، هذا هو المراد بالأشراط. هذه الأشراط نوعان: أشراط صغرى تقع قبل الساعة في أزمنة متفاوتة في الطول، فمنها أشراط وقعت منذ قرون، مثل أن تلد الأمة ربتها، فهذا قديم وقع مع انتشار الفتوح الإسلامية في القرون الأولى. وأعظم منه كما سيأتي إن شاء الله وقبله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أشراط الساعة كما يأتي بيانه إن شاء الله. ومن هذه الأشراط الصغرى ما كان بعد تلك الحقبة بقرون، وقعت كما وقعت النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في القرن السابع، حيث خرجت هذه النار بالمدينة أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى في الشام، وكان ذلك عام 54 و600 من الهجرة. وهكذا أشراط قبل هذه الأشراط وأشراط بعدها إلى اليوم وهي تقع. النوع الثاني من الأشراط أشراط الساعة الكبرى، ومن اسمها يتضح الفرق بينها وبين الأشراط السابقة، فهي أشراط عظام ليست معتادة، ثم إنها تقع قرب قيام الساعة. أما الأشراط الصغرى فكما تقدم، منها أشراط مضت ومنها أشراط لم تأت بعد، ومنها أشراط تقع الآن، منها ما هو وقع قبلنا ولا يزال مستديما، ومنها ما نراه نعاينه نحن ولم يعاينه من قبلنا. أما هذا النوع الثاني من الأشراط وهي الأشراط الكبرى، فهي أشراط عظام ليست معتادة، ثم إنها تقع كما قلنا قرب قيام الساعة. هذه الأشراط كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها عشر، وردت في حديث جمعها يأتي ذكره بإذن الله عز وجل. وعلى هذا نصل إلى أن الأشراط نوعان: أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالأشراط الكبرى لم تقع بعد، لأنها لا تقع إلا قرب قيام الساعة. أما الأشراط الصغرى فهي على أنواع، منها ما قد وقع قبلنا وانتهى، كالنار التي ذكرنا أنها خرجت عام 54 و600، ومنها ما وقع ولا يزال كقلة العلم وظهور الجهل، ومنها ما لم يقع بعد، أعني الأشراط الصغرى منها ما لم يقع بعد، وهو نوعان. الأول من ضمن أشراط الصغرى كما قلنا، ويبقى النوع الثاني كما قلنا أيضا من أشراط الساعة الكبرى، فهذا إلى الآن لم يقع كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الفقرة الثانية في ذكر قاعدة مهمة في أشراط الساعة، وهي أن أشراط الساعة كما نبه أهل العلم تارة تكون بالخير وتارة تكون بالأمر الذي هو شر، فيرد الإخبار بوقوع أمر ويكون مباحا وهو من أشراط الساعة، ويرد الإخبار بوقوع أمر من أشراط الساعة وهو محرم. فليس في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها الحكم بكونه محرما أو مذموما، بل العلامات منها ما هو دال على وقوع أمر محرم بلا شك، كإخباره صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر ويظهر الزنا، أي أنهما والعياذ بالله يشتد انتشارهما، وليس المراد مجرد وقوع الزنا، هذا يقع منذ قرون، وليس المراد أيضا مجرد شرب الخمر، هذا كثير الوقوع، لكن المقصود أن يستفحل والعياذ بالله أمرهما، فيشتد انتشار الزنا ويشتد انتشار شرب الخمر. هذه الأشراط لا شك أنها محرمة، يعني وقوع هذه الأفعال هو محرم، الزنا محرم سواء أكثر واستفحل أو كان على نطاق قليل، فحرمته ثابتة معلومة من دين الله بالضرورة، وهكذا شرب الخمر. من أشراط الساعة ما هو خبر مجرد لا يتضمن حرمة، ولا يذم من عاصر ذلك الشرط وتلك العلامة، كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، فهذا خبر مجرد فيه بيان كثرة النساء وقلة الرجال، وذلك لا يتضمن حكما بالتحريم كما تقدم، بل هو إخبار بشدة الأمر وتفاقمه قبل الساعة. ومن أشراط الساعة ما هو بشارة للأمة تفرح بها وتسر، كإخباره صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، فوقع ذلك زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبه يستفيد طالب العلم أنه ليس كل ما ذكر في أشراط الساعة يكون محرما مذموما ولا مباحا أو مستحبا، بل الأشراط من حيث الحكم الشرعي أنواع بحسب ما ذكر هنا، وتفصيل ذلك أطول مما أشرت إليه. مما يحسن التنبيه إليه أيضا خطورة الجزم بأن شرط من أشراط الساعة يعنى به حدث من الأحداث، فإن هذا ليس بالأمر الهين، وقد يتضمن الجزم بذلك تسببا والعياذ بالله في أن يكذب الله ورسوله. فقد يتوهم بعض الناس أن حدث من الأحداث يراد به ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث، ورتبه من الإخبار بأمر غيبي عليه، فيربط هذا المتعجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر الذي وقع، فلا يكون مرادا في الحديث، ثم لا يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الغيبي الذي أخبر بوقوعه عند تلك العلامة من علامات الساعة. والسبب أن هذا الذي تعجل في الجزم بأن هذا الحدث يراد به ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث قد أخطأ، كما وقع من بعضهم في حرب الخليج الأولى حين حمل عليه الحديث الآتي في غدر الروم، وأنهم يأتون في 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني نحو من 1,000 مقاتل، أي نحو من 1,000,000. فحمل بعضهم الحديث على هذا، والحديث له بقية كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فيها معركة وملحمة كبرى بين المسلمين وبين الروم، يترتب عليها هزيمة عظيمة للروم، ولم يقع هذا. والسبب أن الذين حملوا تلك الأحداث على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلامة من علامات الساعة قد أخطأوا وتعجلوا، فلا ينبغي الجزم لأن حدثا من الأحداث يراد به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تلك العلامة إلا من قبل أهل العلم الذين يدققون في ألفاظ الحديث ويدققون في الحادثة والواقعة التي وقعت، ويربطون بينهما ربطا جيدا، خاصة المسائل الغيبية، لأن ليس من السهل أن يقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الأمر الغيبي الذي أخبر به هو هذا الحدث المعين، فهذا ليس بالأمر الهين. الفقرة الثالثة في ذكر أشراط الساعة وقربها في النصوص، ذكر الله تعالى أشراط الساعة بقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ذكر ابن كثير أن المراد بإتيان الساعة بغتة هو إتيانها وهم غافلون عنها، ك كقوله تعالى أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة، وكقوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن كثير فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشرافها بما لم يؤته نبي قبله. ثم نقل أن الحسن رحمه الله قال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، قال وهو كما قال، ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه. انتهى كلامه رحمه الله بمعنى. وقد دلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يدي الساعة. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعين وهما السبابة والوسطى كما في لفظ مسلم. وعليه فإنه كلما تقدم بالناس الوقت كانوا أقرب إلى قيام الساعة عليهم، فنحن اليوم أقرب إلى قيام الساعة من الناس قبلنا منذ سنين، ومن يأتي بعدنا إن قدر ألا نلقى الساعة ونعوذ بالله من الفتن يكونون أقرب منا. فكلما تقدم الناس الوقت كان الناس أقرب إلى قيام الساعة، وهذا يشعر دوما بالحذر، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أشراط الساعة قد مضى عليها زمن طويل جدا، فاقتراب الساعة إلى من بعد عهده عن زمن النبوة أقرب وأقرب. ولهذا شهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ما لم يشهده هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وفي زمننا هذا شهدنا من أشراط الساعة ما لم يشهده كثير ممن قبلنا، والله المستعان. الفقرة الرابعة في استحالة علم أحد بوقت قيام الساعة. تحديد الساعة ممن فرد به الرب سبحانه وتعالى من جهة العلم بوقوعه، كما في قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المسائل الخمس المذكورة في سورة لقمان هي مفاتيح الغيب التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين أن هذه المفاتيح لا يعلمها إلا الله في قوله فيما رواه البخاري مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي البخاري ومسلم رحمهما الله أن جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال في ضمن أسئلته يا رسول الله متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول عنها هو رسول الله والسائل هو جبريل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث بها. فتبين أن وقت وقوع الساعة مما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال المفسرون أي أكاد أخفيها عن نفسي من شدة إخفاء الله عز وجل للعلم بوقت الساعة. وبه نعلم أمرا مهما للغاية، وهو أن كل من زعم تحديدا لقيام الساعة فقوله باطل مردود. ويترتب على ذلك ولا بد أن من زعم أن الذي بقي من وقت الدنيا هو مدة كذا وكذا من السنين فقوله باطل، لأن نهاية مدة الدنيا يعني قيام الساعة، فمن قال أنا لا أقول إني أعلم قيام الساعة، لكن أقول بقي من الدنيا 300 سنة، نقول هذا القول منك يعني أنك تدعي العلم بقيام الساعات، لأن العلم بنهاية الدنيا يعني العلم بوقت قيام الساعة، إذا انتهت الدنيا قامت الساعة. فكل مدع معرفة وقت نهاية الدنيا وقيام الساعة من خلال ما يزعمه من الحساب أو من خلال ما يسميه علم الحروف، فذلك كله من الباطل الذي يتعين إنكاره لانفراد الله تعالى بالعلم بالساعة وحده دون شريكه. وإنما نعرف مما يتعلق بأمر الساعة ما ورد فقط من النصوص من كونها قريبة، لكن تحديد وقت قيامها لا يعلمه إلا الله، فهي قريبة كما تقدم في النصوص، لكن هذا القرب هو بالنسبة إلى بدء الدنيا، ولا يعلم الذي مضى من الدنيا ولا الذي بقي منها إلا الله وحده لا شريك له. لكن لا ريب أن أكثر الدنيا قد مضى، وأن المتبقي منه كما في حديث أبي ذر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشمس قد اقتربت من الغروب قال أتدري أين تذهب؟ أو هذا حديث آخر، في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه رضي الله عنهم أو نبه أصحابه رضي الله عنهم مرة إلى أن الشمس وقد اقتربت من الغروب، أخبر بأن المتبقي من الدنيا مثل الذي تبقى من ذلك اليوم. الشمس إذا اقتربت من الغروب فمعنى ذلك أن أكثر النهار قد انقضى، انقضى وقت الصباح ووقت الضحى ووقت الظهر ومعظم المساء انقضى، ولم يبق إلا فترة يسيرة جدا حتى تغرب الشمس، فأخبر أن أكثر الدنيا قد انقضى، ولهذا تقدمت الآيات في شدة قرب الساعة. مما نعلمه عن الساعة أيضا أشراطها التي هي علاماتها، وهي على التقسيم الذي تقدم، والنصوص كما ذكرنا في أشراط الساعة متعددة، وثبت منها شيء كثير، وحاجة الأمة إلى العلم بذلك لا تخفى، لأن هذه الأمة كما قدمنا هي آخر الأمم، فالساعة قائمة في هذه الأمة على طائفة في هذه الأمة ولا شك. الفقرة الخامسة في سوق بعض أشراط الساعة الصغرى، سنتحدث أولا بهذه الفقرة إن شاء الله عن أشراط الساعة الصغرى. هذه الأشراط كثيرة جدا جدا، ومنها ما ذكر في حديث واحد، ومنها مجموعة من الأشراط ذكرت في حديث واحد، سنذكرها إن شاء الله، سنذكر طائفة منها إن شاء الله، ولا يمكن أن نحيط بكل ما ورد، ولكن نذكر مجموعة من الأشراط، منها أشراط نحن بحاجة ماسة إلى التنبيه على وقوعها، لحاجة الناس إلى أن يتفطنوا إلى أنهم واقعون في أمر قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أشراط الساعة. فمن أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها موتان وهو الموت الكثير الذي وقع ومات فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل إن المراد به الطاعون الذي عرف بطاعون عنواس بعد فتح بيت المقدس، وانتشر في الشام ومات به خلق كثير كان منهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو عبيدة رضي الله عنه. ومن أشراط الساعة أيضا استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وذكر ابن حجر أن المراد به كثرة المال التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظيمة. ومنها فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، قال ابن حجر أيضا الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه واستمرت الفتن بعد ذلك. ومنها هدنة تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر فيغدرون، أي بني الأصفر، فيأتوننا في 80 راية، تحت كل راية 12,000. هذه الأشراط وردت في حديث رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم إلى آخره. فذكر هذه الأشراط الستة، ومنها استفاضة المال، وهذه الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتوننا في 80 راية، كل راية تحتها 12,000. المراد ببني الأصفر الروم، والروم هم الموجودون الآن في أوروبا وفي أمريكا أيضا، طائفة كثيرة منهم هم الروم وهم بنو الأصفر. والغدر المذكور في الحديث هنا ورد تفصيله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، يعني من النصارى، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت هذه الرايات المذكورة. وهذا يعني أن الروم يأتون في قريب من 1,000,000، أي مليون، قريب من المليون. إذا ضربت 12,000 في 80 نحو من المليون، أقل من المليون بقليل، فتقع ملحمة كبرى بين المسلمين وبين الروم، ويقتل في تلك الملحمة عدد هائل من المسلمين، يشترطون شرطته لا يرجعون أبدا، يعني حتى يفتح عليهم فتفنى الشرطة، يقتل الجميع الذين اتفقوا على ألا يرجعوا، ثم يشترطون شرطة أخرى فتفنى الشرطة، ثم شرطة أخرى فتفنى الشرطة، فبعد ذلك ينهد أهل الإسلام، أي أن أهل الإسلام من أماكن كثيرة يقومون ويهبون لقتال الروم، فيجعل الله عز وجل الدبرة على الروم فيقتلون مقتلة عظيمة، حتى إن الطير يمر من أعلاهم فما يجاوزهم حتى يسقط يموت من كثرة الجثث. وهذا يعني قتل خلق كثير منهم. هذه المسألة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام من غدر الروم من ضمن الأشراط التي عددها في هذا الحديث الذي ذكر فيه بين يدي الساعة 6. المذكور في الحديث مضى أكثر، فموته صلى الله عليه وسلم وقع، وفتح بيت المقدس وقع، والموتان وهو الموت الكثير الذي عم وقع، واستفاضة المال وقعت، والفتنة التي كان مبدأها مقتل عثمان رضي الله عنه وقعت، وبقيت هذه المسألة في الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم، ثم يقع الغدر من الروم، هذه لم تقع وستقع ولا شك. ومن أشراط الساعة أيضا اتباع سنن الأمم الماضية، فهذا التشبه باليهود والنصارى الموجود الآن منتشر في الأمة هو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وفي لفظ في الصحيحين: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فوقع هذا التشبه بالكفار قديما على يد من زينوا للأمة اتباع طرائق أهل الكفر، واستفحل الأمر بعد ذلك في أزمنتنا هذا حتى صار التشبه أمرا منتشرا في رجال ونساء وشباب بل وصبيان ينشؤون وهم صغار على التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. هذا شرط من أشراط الساعة، وفيه تحذير للأمة، لأن هذا الشرط يتضمن أمرا منكرا جدا وهو التشبه بهؤلاء الكفار، وهو من أشد ما يكون خطورة، سواء أكان هذا التشبه على نطاق التشبه بالكفار في ملبسهم أو حتى مظهرهم العام كهيئة شعورهم أو أحوالهم في الأفراح أو الأحزاب أو أمور السلطنة والحكم، فكلها كما بيّن الإمام الآجري رحمه الله تعالى واقعة في الناس. والآجري رحمه الله تعالى اشتكى وقوع هذا في زمنه وهو في القرن الخامس رحمة الله عليه، فكيف في زمننا هذا؟ لما ذكر رحمه الله تعالى كثرة ما وقع من التشبه بالكفار وذكر الأمور التي وقع فيها التشبه، قال رحمه الله: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم. هذا التشبه بأعداء الله ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يكون حتى في الأمور الخبيثة مستقدرا، كما روى الشافعي في السنن أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها وبرها. قال ابن حجر سنده صحيح. فالاتباع لأعداء الله من اليهود والنصارى يكون والعياذ بالله حتى في المر، وهل يتبع عاقل في المر وهو الأمر السيء؟ اللهم المستعان. وقد ورد حديث مهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة أشرارا يزينون للناس هذا التشبه، وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم أشرار هذه الأمة أو شرار هذه الأمة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في المسند وفي غيره أنه قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب. ومعنى حملهم الأمة على ذلك أنهم يحرضون الأمة على ذلك ويغرونها به، فدل على أن هذا الواقع من كثير من الناس من تزيين ما عليه أهل الكفر، سواء من يزينون ذلك في الإعلام أو في غير الإعلام، أنهم جميعا داخلون في الحديث، وأنهم بتحريضهم هذه الأمة على التشبه بأعداء الله وأهل الكفر عموما أنهم يعدون شرار هذه الأمة والعياذ بالله. من الأشراط أيضا زخرفة المساجد والتباهي بها، كما في مسند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وفي لفظ عند النسائي: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري في شأن هذه المساجد: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للذي أمره ببناء المسجد: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ومراده رضي الله عنه ترك ما يفتن الناس من الألوان الحمراء والصفراء، والاقتصار على الغرض من بناء المسجد، وهو أن يكن الناس أي أن يسترهم من الحر والبرد. ومن الأشراط أيضا كثرة القتل، كما في البخاري: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن المراد بالهرج قال: القتل القتل. وتبلغ كثرة القتل حدا بينه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بقوله: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله العافية والسلامة. وتأمل هذا منذ قرون كثيرة كيف هو منتشر في الناس التساهل في القتل، ثم عد بتأملك في واقعنا اليوم لترى مصداق ذلك في هذا التساهل بالدماء، بل والله هذا التلاعب وهذا الاستخفاف بالدماء، مع أن الدماء هي أعظم ذنب عصي الله عز وجل به بعد الشرك كما بين أهل العلم. والأمر في هذه الدماء التي تراق بغير وجه حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة أو المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصابه نزع منه الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأشراط التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تقارب الأسواق، كما في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. حمل الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه المراد بالحديث على ما وقع في هذا الزمن من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الناقلة للصوت كالإذاعات والهواتف التي صارت الأسواق متقاربة بسببها، فلا يكون تغير في الأسعار في موضع إلا ويعلم به التجار أو أكثرهم في الأرض، فيزيدون في السعر إذا ازداد أو ينقصون فيه إذا نقص، ويذهب التاجر إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته ويعود في يوم أو بعض يوم كما هو حاصل الآن بالذهاب بالسيارة أو الوتان البعيدة بالذهاب إلى الطائرة والرجوع في نفس اليوم. ومن الأشماط أيضا ظهور الشرك، ودل على ظهوره عدة أحاديث. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباد الشرك إبادة في جزيرة العرب، ولم يترك موضعا عليه صلاة الله وسلامه إلا ودمر الشرك الذي فيه، سواء ما كان من الأصنام المحيطة بالكعبة في مكة فدمرها بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، أو الأصنام والمواضع التي يشرك بها غير الله تعالى، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، وأرسل جرير بن عبد الله لهدم وتحريق ذي الخلصة الذي كان يعبد في جنوب الجزيرة. ثم إنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الحال من تطهير الأمة من الشرك لن يستمر إلى قيام الساعة، بل سيظهر الشرك مرة أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ومعنى الحديث أن نساء دوس سيطفن بذي الخلصة، فإذا طاف الطائف بشيء اضطربت آليته ومقعدته، فبسبب الطواف من قبل الجميع تصطك آليات الطائفين، فأخبر أن هذا سيقع وسيعود، وستعود عبادة ذي الخلصة. وذو الخلصة كما في الحديث أيضا وضحه الراوي قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، أي أنهم سيعيدونها مرة أخرى. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. واللات والعزى من معبودات أهل الجاهلية كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، مع أنها دمرت إلا أنها ستعود مرة أخرى وتعبد. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقد ترجم البخاري على الحديث الأول وهو حديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، ترجم عليه بقوله رحمه الله: باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان. وترجم عليه ابن حبان بقوله: باب ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام. وقد وقع من هذا ما شاء الله إلى يومنا هذا، فعبادة دوس للطاغية التي كانوا يعبدونها أدركها تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأرسل لها من قبل حاكم الدولة السعودية الأولى ذلك الوقت في القرن الثاني عشر الإمام عبد العزيز محمد رحمه الله، أرسل إليها من هدمها، لكنهم هدموا بعض بنائها، ثم عادت عبادتها على يد الجهلة إلى أن أرسل لها الملك عبد العزيز في عام 25 و300 وألف، أرسل لعامله على الحجاز يأمره بأن يرسل جماعة من جيشه لهدم البقية التي بقيت من ذلك المعبود الذي كان يعبد في الجاهلية لأنه بيت مبني، فنسف بالدنميت. في وقت الشيخ محمد رحمه الله لم تكن هناك هذه الآلات الجديدة التي تنسف المكان بحيث يزيله، فكسروها بما تمكنوا من تكسيره بالفؤوس والمساحي وأمثالها، لكن بقيت منها بقية لا يمكن أن تهدم. ففي عام 25 و300 وألف، يعني من نحو 110 سنين، نسبت نسفا من الدنميت وأنهيت ولله الحمد. وهذا كله من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالخبر فيقع الخبر كما أخبر. وهكذا اليوم صور الشرك المنتشرة في المقابر من صرف العبادة الصريحة لأهل القبور، وذلك بدعائهم من دون الله والسجود لهم والطواف بقبورهم والنذور تقربا إليهم. وهكذا انتشار الكفر الصريح على يد دعاة المذاهب الإلحادية الزائرة، سواء من إلحاد الشرقيين كالشيوعيين الذين قام لهم مجموعة من الدعاة في بلاد الإسلام وروجوا للأفكار الشيوعية الصريحة، ولا يزال منهم بقية باقية تردد هذه الفتالات الإلحادية إلى يومك هذا، وإن كان المد ولله الحمد لهذا الفكر الخبيث قد انحسر جدا بتدميره في أصل منشأه وهي البلدة المسمى بروسيا التي انطلقت منها شرارة هذا المذهب اللعين. ومع ذلك لا يزال يوجد إلى اليوم من يكرر إلحاد الغربيين من كفرة العلمانية ودعاة الفلسفة الغربية الحديثة سواء من الوجوديين أو غيرهم، فقد قام فئام كثيرة من المنسوبين إلى هذه الأمة بنشر هذه المذاهب الخبيثة وتبنوا نهجها مع أنها كفر صريح لا يشك أهل العلم في أنها كفر ليست محل تردد، وهي مبنية سواء المذاهب الشرقية أو الغربية مبنية على الإلحاد في أساس بنائها، والمطلع على أصل الفلسفة تلك يعلم أنها فلسفة إلحادية محضة لا تقر بوجود الخالق والعياذ بالله، ومع ذلك ينشر. فهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه يعود الكفر في هذه الأمة على يد أناس يدعون أنهم منها. من أشراط الساعة كثرة الزلازل. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وجاء في رواية خارج البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. ولو تتبعت الزلازل الواقعة في مطلع هذا القرن بدءا من 1400 إلى يومك هذا في 34 سنة مضت لوجدت أن شيئا كثيرا من الزلازل قد وقع، فهذا من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم ذهاب الصالحين. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يباريهم الله باله. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيهم عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وأنت تلاحظ أيضا كثرة أهل الشر والفساد وتنامي أعدادهم وتفاقم تجمعاتهم وتنوع فسادهم، مع ذهاب واضح للصالحين ودعاة السنة وحملتها والله المستعان. ومن أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، كما في حديث: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بالذين يقولون برأيهم، وفسر بأهل البدع. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينزع العلم من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيضا واقع في تصدر كثير من الذين لم يتعلموا العلم الشرعي أصلا ولم يجدوا على الركب لأخذ العلم عن أهله، ومع ذلك صدروا وأبرزوا ولا سيما في الإعلام فأقحموا أنفسهم في مسائل عظام تعد نوازل من أخطر النوازل في الأمة، وأبدوا آراء جهلا وقلة علم وانعدام بصيرة، فحسنوا القبيح وقبحوا الحسن بلا علم، واجترأ صغار أيضا في أسنانهم لا خبرة لهم بالدخول في مسائل العلم، مسائل لا يحسنونها فخبصوا في ذلك وضلوا وأضلوا الناس. ومنهم من صنف في ذلك مصنفات ونشرها، ومنهم من استخدم الوسائل الحديثة كالأدوات الموجودة الآن التي سهلت النشر في الإنترنت وغيره، ونشر شيئا عظيما من الجهل والضلال الذي لا علم له به. الحاصل أن هذا كله من الأشراط، والأشراط الصغرى كثيرة جدا. نقتصر منها على ما ذكرنا الآن، ومن أراد التوسع فيها فليراجع كتاب العلامة الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمة الله تعالى عليه، واسمه إتحاد الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وكتاب الدكتور يوسف الوابل أشراط الساعة، وغيرها من الكتب. الفقرة السادسة في أشراط الساعة الكبرى، تقدم التعريف لهذه الأشراط الكبرى والتفريق بين الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى. هذه الأشراط الكبرى جمعها حديث في صحيح مسلم يرويه حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وهم يتذاكرون فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نتكلم عن هذه الأشراط في البنود الآتية. البند الأول أن هذه الآيات متتابعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرج في النظام. وفي لفظ عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيات خرزات منظومة في سلك، فإن ينقطع السلك يتبع بعضها بعضا. البند الثاني في ترتيب هذه الأشراط، جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وغيره في صحيح مسلم ما يدل على أن الدجال يخرج على الناس ثم بعد أن يمكث في الأرض 40 ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله، فيبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 بغضاء، ويبارك في الأرض بركة عظيمة، ثم يكون الإذن بخروج يأجوج ومأجوج، فيأمر الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فيأمر الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحرز المؤمنين إلى الطور، فيخرج هؤلاء وهم يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، فيدعو عيسى والمؤمنون ربهم فيهلك الله هذه الأمة وهم يأجوج ومأجوج، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل حديثهم وذكره مطولا. لنذكر هذه الأشراط بإيجاز لكثرة ما ورد فيها من النصوص. من أطول ما ورد في ذلك حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخبطب فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامر حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما نبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه بالأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ذروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوه فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتدفعه كنوزها كعاصف النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قبر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، أي يطلب المسيح ابن مريم يطلب الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لبد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قومه قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان أي لا طاقة، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم، أي على يأجوج وماجوج، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأهم زهمهم، يعني من آثار موتهم، إلا ملأهم زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي الحليب، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي 1000 آمة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي 1000 فخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. الذي يبقى بعد أن يرسل الله عز وجل هذه الريح هم الكفار، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع والعياذ بالله ذكر الله تماما ولا يبقى إلا هؤلاء، كما في الحديث الآخر. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر في خفة الطير وأحلام السباع، فعليهم تقوم الساعة. في هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم 3 من أشراط الساعة: الدجال قبل عيسى، ثم ينزل عيسى فيقتل الدجال، ثم يبعث الله عز وجل يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج فيحصر عيسى وأصحابه إلى أن يهلك الله عز وجل المسيح يأجوج ومأجوج. فهذه الأشراط الثلاث مرتبة، واضح أن الدجال سابق لعيسى وأن عيسى سابق ليأجوج ومأجوج. يوجد في بعض الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأشراط، إن من أشراط الساعة كذا وكذا، ويذكرها عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر فيها حرف ثم، فلا تدل والله أعلم على الترتيب، ليس بالضرورة أن تدل على الترتيب، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، أما حرف الواو فيدل على مجرد الجمع والتسوية، ليس بالضرورة أن يكون هذا قبل هذا، ولهذا لا ينبغي والله أعلم أن يقال إن ثمة آية قبل آية إلا بدليل، وإلا فيقال هذه هي الأشراط الكبرى، هنا كما هو واضح أنه مرتب على ما قبله، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية هذه الأشراط. مما ذكر في الحديث، يعني حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الخسوف الثلاثة التي قال: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هذه الخسوف ليس المقصود بها مجرد الخسف الذي يقع نظيره في الأرض بين فترات نسمعها، بل الذي يظهر والله أعلم أنها خسوف عظيمة كما قال ابن حجر فيها قدر زائد على الموجود المعروف من هذه الخسوف، وإلا فالخسف تسمع به بين فترة أخرى. لكن ذكره صلى الله عليه وسلم هذه الخسوف على أنها من الآيات وتحديده المواضع: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، الظاهر والله أعلم منه أنها خسوف عظيمة فيها قدر زائد على الخسف المعتاد، ولهذا صارت من أشراط الساعة، وهذا يدل على أن جزءا كبيرا من الأرض يخسف به، نسأل الله العفو والعافية. مما ذكر في حديث حذيفة أيضا في أشراط الساعة الدخان، والدخان المذكور هنا هل هو الدخان الوارد في قول الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم الآية؟ ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنه يعني الدخان هذا قد وقع ومضى، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع والجهد الذي أصابهم. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. يقول هذه انتهت ومضت. القول الثاني أن الدخان المذكور في حديث أشراط الساعة لم يجئ بعد، وهو الذي عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين. وذكر ابن كثير أن في الأحاديث مقنعا ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، يعني التي لم تأتي بعد. هذا هو القول المعروف أن الدخان الآية المعروفة لم تأتي بعد. من أهل العلم من جمع بين القولين، قول ابن مسعود وقول ابن عباس رضي الله عنه، بأن ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه دخان غير المذكور في الحديث الدال على أنه من علامات الساعة، ولذا ذكروا أنه وقع دخان مضى، وهو الذي ذكره ابن مسعود. وأما الدخان الذي هو من آيات الساعة، من أشراط الساعة الكبرى، فلم يأتي بعد كما هو ظاهر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فيكون ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه مرادا به الدخان، لأن قريشا من شدة الجهد والجوع الذي أصابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله تعالى عليهم بسنين كسن يوسف، صاروا من شدة الجهد والجوع الذي بلغ بهم أن أكلوا الجلد، صاروا إذا رفعوا رؤوسهم يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. فهذا حق ووقع، لكن ليس هو المقصود في حديث حذيفة رضي الله عنه على أنه من أشراط الساعة، ولهذا قال من قال من أهل العلم إنهما دخانان، دخان وقع وليس من الأشراط، وهو الذي كان من آثار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من القرشيين الكفار كانوا من شدة الجوع إذا رفع رأسه يرى كهيئة الدخان، وهذا قد يقع من آثار الجوع الشديد. لكن المقصود بالدخان الذي يعم ويكون علامة من علامات الساعة هذا مذكور في حديث حذيفة رضي الله عنه، وليس هو المقصود في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. من أشراط الساعة أيضا طلوع الشمس من مغربها، ذكر الله تعالى هذه العلامة في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية: لا تقبل عندها التوبة إذا خرجت، فمن لم يكن من المسلمين فإنه لا يستطيع أن يسلم، ومن كان من المسلمين وعنده ذنوب فإنه لا يستطيع أن يتوب، كما قال الله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا إذا طلعت هذه العلامة، وأيضا علامات أخرى يأتي الكلام عليها أنها لا تنفع عندها التوبة والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا تحديد لوقت قبول التوبة، وهو أنه ما لم تطلع الشمس من مغربها. أما الدابة التي ذكرت أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه، فجاء ذكرها في قول الله عز وجل: وإذا وقع الفور عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ذكر ابن كثير أنه عند فساد الناس وتركهم أمر الله يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. هذه الآية أيضا ورد أن عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والدابة ورد في المسند أنها تسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم أو يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. هذه الدابة جاء في الآية قول الله تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما المراد بقول الله عز وجل تكلمهم؟ قيل إن المراد بقوله تعالى تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة، تكلمهم أي تكلمهم كلاما وتخاطبهم مخاطبة. وقيل إن المراد بقوله تعالى تكلمهم أي تجرحهم من الكلم، وهو الجرح. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة يقول: كلا تفعل، يعني أنها تكلمهم وتجرحهم، بحيث يكون في التكليم علامة وأيضا في الجرح، لأنها تخطم الكافر وتسمه وسما فيكون أيضا علامة. قال: كلا تفعل، أي تفعل ذلك، كل ذلك تفعل من المخاطبة، من المخاطبة ومن الجرح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو قول حسن ولا منافاة، وهو قول سليم، يعني أن قوله تعالى تكلمهم يشمل الكلم وهو الجرح، ويشمل أيضا الكلام وهو الخطاب. العلامة الأخيرة من علامات الساعة النار. ونقول العلامة الأخيرة من علامات الساعة بحسب الترتيب الذي ذكرناه: النار التي تحشر الناس. هذه النار جاء في الروايات أنها تخرج من اليمن من قعر عدن، كما قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. والحديث في مسلم: هذه النار تخرج من اليمن والمحشر إلى الشام كما هو معلوم، فتتبع هذه النار والعياذ بالله الناس. والظاهر من الأحاديث أنه لا يكون مسلم على وجه الأرض إذاك، لما تقدم من أن الله تعالى يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم أيضا أن الشيطان يتمثل لهم فيقولون له: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، زاد أحمد في المسند: فيعبدونها عياذا بالله. ولهذا أيضا روى مسلم أن هؤلاء الناس يعودون إلى دين آبائهم، يعني دين الجاهلية، فيعودون وثنيين. هؤلاء الناس يخرج الله عز وجل هذه النار من قعر عدن فتطرد هؤلاء طردا، ومن تخلف أهلكته. ابتداء خروج هذه النار فيما يظهر هو من قعر عدن، ثم إنها تنتشر في الأرض كلها، فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب، لأن المغرب بالنسبة إلى طرد هذه النار الناس من عدن وانتشارها أيضا في المشرق تحشرهم إلى جهة الشام حيث يكون الحشر. هذه النار والعياذ بالله من شدة فزع الناس يركب الناس البعير، فيكون اثنان على بعير وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، حتى قال وعشرة على بعير يعتقدون هربا من هذه النار، تحشر الناس وتسوقهم كما تقدم، والذي يتخلف تهلكه هذه النار. هذا مجمل ما يقال في أمر أشراط الساعة. ولا شك أيها الإخوة أن أشراط الساعة حين تذكر لا يراد من ذكرها مجرد التحدث إلى ما هو كالقصص أو الأخبار، ولكن المقصود بالكلام على أشراط الساعة أن يتفطن لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هذه الأشراط على التفصيل الذي ذكرنا. فإن من هذه الأشراط كما قلنا ما هو تحذير للأمة من الوقوع في ما حرم الله عز وجل، كما قدمنا من التشبه بأعداء الله تعالى من اليهود والنصارى، وهكذا التحذير من التسويف والتفريط في الأعمال الصالحة وتأخير التوبة. فإن الإنسان كما قال الله عز وجل لا تأتيكم إلا بغتة، قد تبغته الساعة فجأة، نسأل الله العافية والسلام. ومن لم يتب قبل عدد من الأشراط التي تقدمت، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، فإنه لا تنفعه توبته إذ ذاك، لأنه إذا خرجت هذه الأشراط كما قال عليه الصلاة والسلام في طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، كل أحد يؤمن إذ تحقق لهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يؤمنون إيمانا لا ينفعهم، كما قال تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم إن هذا الكلام عن أشراط الساعة يؤكد على طالب العلم أن يلتمس أمر أخبار هذه الأشراط وأمر أدلتها من النصوص، وأن لا يجعل لهؤلاء الخابصين الخائضين بلا علم في أمر الساعة وتحديد أمر الدنيا أن لا يجعل إليهم سبيلا إليه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الله عز وجل لهم الخاتمة، ونسأله تعالى أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.